بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على كتاب كشف الشبهات للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أي أن الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
أما إذا كان معك سلاح فلا تخف، فإنه سلطان لا يغلبه سلطان. الجيش والقوة والسلطان كله في العلم، ليس في قوة السلاح ولا العتاد ولا الصوت العالي ولا الجدال بالباطل، إنما القوة، كل القوة في سلاح العلم. انظر إلى شيخ الإسلام كيف لعب بأعداء السنة لعبا ورد عليهم وأوقف جموعهم. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن مع المعتزلة، انظر كيف واجه دولة واجهها بهذا بسلاح العلم، وكانوا يضربونه ويعذبونه، ثم إذا قام قال: ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقولون. ما معهم دليل؟ فسلطان العلم أعظم سلطان. فبينما شوف يتقوى هذا بذاك في باطل، هذا يجامل هذا وهذا يجامل هذا من أجل أن يكونوا كما يقال هيئة علماء أو مجموع أو هيئة شرعية أو كذا، حتى وصل هذه الهيئات بعض الأحيان إلى يقول 100 عالم 100 عالم يقولون كذا وكذا، وهم لا يساوون ظفر طالب علم لأنه ليس معهم دليل. إيه 100 عالم؟ فليكن 100 ألفا، وليكن 1000 مليونا، وليكن أهل الأرض قاطبة، فإذا عري ذلك عن الدليل فإنه لا عبرة به. إذا اجتمع جموع أهل الأرض إلا من كان معه الحق من أهل العلم، ولو كان واحدا أو كان 2 أو 3 فإن الحق معهم وتكون الحجة لهم. مسألة بقى أجمع مش عارف إيه، إنما الإجماع له صورة معروفة. أجمع أهل العلم يعني أجمع علماء العصر الذين يعتبر بهم على حكم حديث، إنما يجي 10 يجي 20 يجي 30 يجي 40 يقال أجمع العلماء. إيه هذا الإجماع؟ هذا الإجماع هذا لا يساوي فلسا. والذين يحتجون به إنما يحتجون بجاهلية عصبية، يقول لك أجمع أهل مصر على أن ما حصل ليس خروج، هذا في الأول. والثاني أجمع أهل مصر علماء مصر على أنه ليس خروجا بل هو عزل. نفس المسألة تماما، حذو القد بالقد، والناس الجهال ما يدرون. فإنما الخوف على الموحد إذن أن يسلك الطريق بلا دليل، حينئذ سيغلبه من المشرك. لكن إذا كان معه دليل لو اجتمع عليه الناس جميعا ما استطاعوا أن يسلكوا معه شيء. هذه كلمة حية، كلمة رائعة. هذه الفقرة كلها صراحة من الدرس الماضي، سبحان الله عجيبة يعني. وقد يقول لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت هذا وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية، ولكن إذا أقبلت على الله وصغيت إلى حجج وبيناته فلا تخف ولا تحزن إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء أولئك المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، ليس الخوف على من سلك الطريق وحده، إنما الخوف على من سلكه بغير سلاح. ولو كان الأمة إلا أهل العلم، ولو كانوا ألفا ولو كانوا مليونا، فليست الكثرة تمثل شيئا أبدا، وإنما الذي يمثل حقا هو الدليل. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. أما الموحد الذي يسلك الطريق وحده فلا زال أهل العلم يقولون لا تستوحش من قلة السالكين، يقولون أثبت ولا تستوحش من قلة السالكين، لكن احذر أن تسلك الطريق بلا دليل ولو كان معك جموع غفيرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. بعض الشياطين الجهال، هناك شياطين يعلمون الحجج وشياطين جهال، بعضهم يقول لأحد الإخوة هنا ينصحه، من الإخوة يعني الوافدين، من الوافدين ليس من، يقول أنا أعلم أن الدليل وأن الحق مع الشيخ هشام، لكن أنصحك ألا تجلس عنده، لأنك إذا عدت إلى بلدك يوما ما سوف يقولون أنت كنت عند شيخ العلماء حذروا منه. طيب المطلوب، المطلوب روح مع الجموع اللي لذينهم على الباطل لأنه ما في تحذير منهم، روح على الجموع. كيف تنصح بهذا؟ تقول أنا أعلم الحق مع هذا الرجل، ولكن إذا عدت إلى بلدك. أنا ما يعنيني أعود إلى بلدي، أعود إلى بلدي ماذا؟ أذهب إلى أهل باطل وإلى أهل كذب وافتراء، حتى إذا رجعت أنا تقويت بهؤلاء، ما أتقول بالحق، رضي من رضي سخط من سخط قبل من قبل، فإن من شرح الله صدره الحق قبله من العبد الأسود، قبله من يقال فيه ساحر كذاب مجنون، قبله من أي أحد. واعلم أن الله خلق الحق أهلا وخلق الباطل أهلا، فمن كان من أهل الحق ظهر له من البينات والحجج والبراهين ما ينشرح به صدره فيكون ثابتا عليه ولو خالفه جموع الناس. كيف أنا أتعبد بغير الحق؟ أترك مثلا رجلا أظن أنه على الحق وأذهب إلى أهل باطل من أجل أن يقال هذا دين هذا؟ هذا لم يكن دينا في التلقي، فكيف يكون دينا في التدريس يوما ما؟ يعني أنا اليوم أعطي أجازة وأعطي اعتذارا لقاعدة الحق فأترك الحق وأقبل من أهل الباطل وأجلس عندهم، ثم إذا عدت أدرس يوما ما أقول لطلابي لا تستوحش من قلة السالكين، كن مع أهل الحق ولو كان وحده، فالجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. كيف هذا؟ أنا رجل كذاب منافق لي 100 وجه، وجه يوم أن تلقيت العلم، وجه يوم أن قام علي الناس، ووجه يوم أن درست العلم. كيف هذا أصلا؟ إنما هو وجه واحد، وجه واحد، يوم أن تتلق ويوم أن تدرس ويوم أن تقعد للناس ويوم أن تصنف ويوم أن تخطب ويوم أن تدرس ويوم أن تأم، هو وجه واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا عجيب، سبحان الله العظيم. ما أغرب السنة اليوم وما أقل أهلها، والله يا إخوان ما أغرب السنة، وإن كان يتكلم بها الكثير لكن ما أغرب السنة اليوم، سبحان الله عجيب. شوف الآن طلب ينتسبون للسنة ويقولون العلماء والعلماء وينتسبون للسنة ويقولون هذا، اليوم سبحان الله تقول الفوزان مع الحيدان مع الغديان مع كذا، كل هؤلاء ما يعتبرون بطالب على شبكة تسمى شبكات سلفية ينتقد كذا وكذا وكذا، يقول لك لا هذا مطعون فيه، ولا يعتبرون بكلام أهل العلم الكبار. أحدهم جاء بكلام منذ قريب موهم موهم، ليس صريحا خالص ولا لأحد أهل العلم في الشيخ ربيع، قال هذا خلاص قالوا في الشيخ ربيع أنه مرجئ. أين الذين يتشدقون باتباع العلماء؟ ثم تأتيهم صفعة من أقوى ما يكون حين يفتي الشيخ الحيدان بأن في من يقول بأن الشيخ ربيع مرجئ، فيرد عليه رد عظيما ويقول الشيخ ربيع ما عرفناه إلا من أهل الحق وكذا، ويرد على أهل البدع والهواء. قال يا شيخ لكن يعني ما طردنا عنده يعني مبالغة في الرد على كذا ويعني تجاوز. يقول من يرد عليه الشيخ ربيع؟ يرد على أهل الباطل، ما يرد على أهل الحق، ما يرد على العلماء. يقول في الردود على العلماء، قال ما يرد على العلماء، يرد على أهل الباطل. والذي استدل بهؤلاء شيخ أقل من الحيدان في الرتبة بكثير. فنقول إذن أين الذين تشدقون باتباع العلماء في صريح الكلام؟ أم هي التجارة بالاعتقاد السابق دائما التي يقاسي الناس منها المرارة اليوم؟ فإنه إما اعتقاد سابق تستدل له فتشطر بين العالم والعالم، وإما حداثة سن لا تؤهلك. أحد هؤلاء الذين يتصدقون بالعلم وكذا في مسألة مثلا الإعذار، وهو الحازمي. حازمي الحازمي عنده طلاقة لسان في العبارات عجيبة جدا، يعني مثلا في مسألة مثل الحكم غير منزل الله والتكفير بالقانون الضريح، يقول هذا الإجماع كله والقرآن والسنة وكذا وكذا وكذا، والإجماع كله ومن يقول ابن باز، كأنه ما في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العلم إلا هذا. سبحان الله، مع أن كل كتب السلف تعتبر هذه معصية، ويريدون أثر ابن عباس وتلامذة ابن عباس، وارجع إلى المفسرين، من أين أتيت، من أين أتى هذا الرجل بهذا؟ ثم انتقل من طور إلى طور، يعجب الطلبة بفصاحة اللسان وكذا، إلى أن يصل أمس يخبرني بعض الطلاب وصل الآن إلى تقعيد قاعدة جديدة، وهذه قلتها لكم في الدرس الماضي ودائما أقولها لكم، بأن هؤلاء وإن قالوا مسألة عدم الإعذار فوافقوا بعض أهل العلم الكبار، إلا أنهم خلفوا ويخالفون في التقعيد ويحدثون قواعد الاعتزال. الآن هو يبحث وهو يفتي بقاعدة من لم يكفر. طب اللي يعذر هذا ولا يكفر، وضع عنوانا من سبقك إلى القول بهذا بمسألة الإعذار، والآن يقعد من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يرى هذا فهو كافر، ويصوب كلاما. انتقل يعني الذي يرى الإعذار هذا كالذي يساوي عنده وعند أتباعه ومن غير يعني أمثاله، وهذه نعلمها، هؤلاء يجوزون الشرك. اللي بيرى الإعذار ده مجوز للشرك، اللي يرى الإعذار ده موحد نظري، اللي يرى الإعذار ده، من قال هذا الكلام؟ ابن باز ده يرى الإعذار، فهل قال في العثيمين والألباني ومقبل والعباد وهذا الكلام؟ هل قعد هذه التقعيد؟ أم يقول ابن باز رحمة الله عليه ويرى بعض إخواننا من العلماء أنه يعذر بالجهل؟ من الذي قال هذا؟ لكن يقعدون الآن هذا التقعيد. فدائما هؤلاء مآلهم إلى الانحراف، كما كان مآل الحجي إلى الانحراف يوم أن طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، وطعن في ابن عبد الوهاب، وطعن في الذهبي، وطعن في ابن عبد البر، ويرى ان ابن باز من أئمة العصر في هذا. طيب انت ترى ابن باز من أئمة العصر، هات يا حجي من كلام ابن باز ما يطعن في الذهبي. هل ابن باز يطعن في الذهبي؟ هل ابن باز يطعن في ابن عبد البر؟ هل ابن باز يطعن في ابن تيمية؟ انما ياخذونها شيئا ويقعون في قواعد باطله. هذا لانهم حدثاء اسنان، ما يأخذون العلم بقاعدته ولا يتلقون العلم غضا طريا من كتب السلف رحمهم الله، ما يأخذون هذا، إنما هي فكرة دندلون عليها واستدلون عليها بكلام لبعض العلم يظنونه في الباب ويأخذون أو يوافقوا في الحكم من غير طريقة الوصول إلى الحكم، فيجعلون طريقة للوصول إلى هذا الحكم خاصة بهم، يجعلون طريقة خاصة بهم، فهم وإن اتفقوا في النهاية في الحكم مع عالم إلا أنهم يختلفون في المسلك. ونحن نعلم أن من كان عنده خلل في المسلك وافق الحكم أنه آثم، فالقضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، من عرف الحق ودليله والطريق إليه وأصابه هذا في الجنة، إنما الذي يفتي بغير علم وإن وافق الحق هذا في النار، كالذي يفتي بغير علم ولا يوافق الحق. إنما الناجي من عرف الحق وطريقه ثم وصل إليه. فهذا الخوف يأتيك يقول لك أنت لا تجلس عند فلان، نحن نعلم أنه الحق، ولكن إيه؟ أو هذا يقول أين الذين يتشدقون بالعلماء؟ طب فين أنت بقى من كلام العلماء الآن الكبار وأنتم تتشدقون باتباع العلماء؟ ماذا صنعتم يوما جاءتكم الفتاوى من العلماء الكبار؟ ماذا صنعتم؟ لكن أنت قل العلماء وقاعد هذا، لكن إذا خالف العالم الدليل فيما تحسب رد وبين، ولا يقال لك أنت مثلا، أنا مثلا أقول مثلا فوزان وعلماء العصر مثلا يعني، لكن لو جاء الفوزان خالف فيما أعتقد أنا أنه الدليل، مثل ما مر معنا كلام شيخنا الشيخ ابن باز لما نقلت لكم الآن في مسألة اصنع ما يصنع الحاج، على أن هذا إيه، استدل بهذا على أن الحائض تقرأ القرآن، لأن الحائض لأن الحاج يقرأ القرآن، وهذا استدلال شيخنا، لكن قلت هذا ليس دليلا، مع أن الذي يترجع عندنا هو جواز قراءة الحائض للقرآن، جواز أن تقرأ الحائض القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، لكن هذا الدليل يصلح عندنا؟ أن هذا الدليل يصلح؟ لا يصلح، لأن النبي لما قال في مصر الحج غير الطوفي المراد بذلك أعمال الحج نفسها، وإلا فالطاعات كثيرة جدا التي يفعلها الحاج، فالإنسان قد يخالف العالم، لكن يخالف العالم بدليل، ويقبل العالم، لكن يقبل العالم بدليل، يعني يوم أن تقول أين أنتم من فتاوى ابن باز والعثيمين وكذا، المراد يعني الفتاوى الدالة عليه الدليل، وإلا ابن باز والعثيمين والألباني والمقبل وكل هؤلاء لو اتفقوا على فتوى وخالفهم غيرهم تنظر إلى الدليل، تنظر إلى الدليل، لا شك أنهم إذا اتفقوا على شيء أن الظن أنهم أقرب إلى الحق، لكن لا يعني هذا أنه إجماع، يعني لو طلع بيان الآن من ابن باز والعثيمين، وكان يطلع بيان من كبار العلماء أكثر من 30 عالم، أكثر من 30 عالم قد يخرجون بيانا من هيئة كبار العلماء، كبار العلماء في السعودية، ومع ذلك قد يخالفون. يعني أذكر مسألة الحوالة من عبر البنوك، بحثها طالبا مجمع الفقه وهي كبار العلماء، أذكر يعني الجمع الغفير فيها يرى جوازها، الشيخ الفوزان يتوقف فيه، جمعية الموظفين هذه الجمعيات اللي واحد يدفع اليوم 5 شهر، هذا الجمعيات المعروفة، كل علماء العصر يرون جوازها، الشيخ الفوزان له رأي فيه، فحتى لو خرج بها من كبار العلماء ليس إجماع، يؤخذ أو يرد على حسب الدليل، يؤخذ أو يرد على حسب الدليل. فطارة أقول كبار العلماء وطارة أخالف كبار العلماء، لأن لما قلت كبار العلماء ما قصدت أسماءهم، إنما قصدت دليلهم، إنما قصدت دليلهم. ويوم أن ترد لا تقصد إهانة العلماء وترك العلماء، إنما تقصد أنه هذا القول ليس عليه الدليل. إذن الاتباع للعلماء والرد على العلماء على حسب الدليل مع حفظ القدر، هذا هو الذي يعنينا، أن تحفظ قدره وأن تعلم أن اجتهادهم أقرب للحق من اجتهادك، تعلم هذا كله. لكن هل هو إجماع؟ نحن نقرأ في كتب الأصول ما الإجماع، حتى إن أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الإجماع صار غير متصور الآن، هذا من عهود بعض الصحابة. إنما قل لا أعلم خلافا، لكن ما تقول إجماع وما يدريك. يعني أحمد المتقدم هذا في المئة الثانية يرى أن كلمة إجماع في عصر أئمة العلم يرى أن هذه كلمة صعبة، وما يدريك. نعم حجية الإجماع باقية ولا أحد يناقش فيها، لكن إمكانية الإجماع الآن، أهل مصر لهم إجماع، وأهل ليبيا لهم إجماع، وربما أهل المنوفية لهم إجماع، وربما أهل عجيب، عجيب هذا، عجيب يا أخواني. قاعدة العلم تتغير، عجيب للأسف، للأسف قد تتغير، وللأسف بعض السذج من الطلاب يدخل عليهم هذا. أنت الحق مع شيخك، الحق مع خلاف شيخك، الحق مع عدوك، الحق مع حبيبك، تعبد بالحق فقط، ولا يعني كثرة ولا قلة ولا إرهاب فكري بعبارات مطاطة، ما يعنيك هذا، إنما يعنيك أن تقعد الحق بدليل حتى ولو أخطأت في النتيجة. شوف الشيخ الألباني رحمة الله في حديث الصورة، في حديث الصورة لما يرى ما يرى ابن خزيم، ولما قيل له الإمام أحمد رد على هذا وقال هذا قول الجميع، قال لسنا مقلدين، مع أن الحق مع أحمد والحق مع أئمة السنة، وما قرره ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لم يوجد أحد في القرون الثلاثة المفضلة يعيد الضمير على آدم. ويقول أحمد هذا قول الجميع، يعني إنكار الصفة، لكن هل ابن خزيمة ينكر صفة ثابتة عنده؟ هل الشيخ الألباني ينكر صفة ثابتة عنده؟ هذا اجتهاد في الحديث آدم على صورته، فعود الضمير يعني محل والروايات والجمع بنا. إذن سلكوا مسالك أهل العلم بخلاف من ينكر الصفة ومن يرد الصفة الثابتة. نعم، فالخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الله أكبر. نعم مال؟ لا لا لا، هذا خوف معه سلاح، لكن يقول يعني أنا أخاف إزاي؟ هذا الخوف الإنسان ما يدري القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني يتحول الإنسان فيتغير فيترك الدليل مع وجوده. يعني أنت مهما كنت من أهل الحق إلا أنك تبقى خائفا، تبقى خائفا ألا تثبت عليه، تبقى خائفا أن تزل قدمك، أن يتحول قلبك. هذا الخوف من هنا، ليس الخوف على المحاجة وكذا، لا، إنما الخوف هنا اللي هو والأنبياء والصحابة كلهم يخافون. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. نقول كيف نجمع بين هذا وبين أن النبي أن الله مدح الصحابة وأن النبي مدح الصحابة؟ هذا خوف، بالعكس هذا خوف يثمره التقوى ويثمره الفضل. هو نفسه رحمه الله في مر معنا قال إيه؟ فإذا عرفت ذلك أكسبك إيه؟ فائدتين، الأولى الفرح والثانية الخوف. فرح وخوف، لكن هنا الخوف له معنى غير ما يقصده هنا، وإنما الخوف يعني من الزلل على الواحد من الزلل إذا سلك طريق غير سلاح، لأنه لن ينقضح الحق في قلبه ولن يتصوره، وأي واحد يمكن أن يغلبه ويمكن أن يشككه، لكن لو سلكه بدليل فلا تخف من هذه الجهة. لكن كون بقى القلب وتحول القلب هذه مسألة أخرى، يبقى الإنسان فيها خائفا إلى الممات. أنت على السنة اليوم لكن ما يدرك أنك تموت عليه، أنت على السنة اليوم لكن ما يدرك أنك قد تصاب بعجب، تصاب بانتكاسة، تصاب ما تدري ما تدري. وإذا طلعت أحوال الناس عرفت أن القليل يكون من القليل يكون من القليل يكون من القليل، وأن الطريق يزل فيه الكثير، ويا ترى من سيصل إلى نهاية الطريق، من سيصل؟ يكون معك العشرة في وقعة يصبحون سبعة، في وقعة أربعة، في وقعة ثلاثة، في وقعة اثنان، يا ترى من؟ لهذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وإنما الشأن أن تموت على الطريق. الإنسان إذا مات على الطريق فإنه يرجى له الخير، فيكون خائفا. شوف، تتكلم بالسنة والتوحيد وكل شيء، لكن لم تأخذ حصانة أنك ناجي وأنك مختوم لك بالخير. لهذا الصحابة أنفسهم مع أن الله بشرهم بالجنة، نبي بشرهم بالجنة بوحي من الله، ومع ذلك تكلم عن خوف الصديق ولا حرج، وتكلم عن خوف عمر ولا حرج، وتكلم عن خوف عثمان ولا حرج، وكل يبكي ويقول عمر لحذيفة: ناشدتك الله أذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين. ولو سألت عمر عن حكم المسألة، هل يا ترى ممكن أن يتبدل الخبر؟ يعني بعد أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أهل الجنة، هل يمكن يتبدل؟ لقال لك لا، فإن هذا باب الإخبار وهو إخبار صادق وهذا وعد ولا يتبدل. لكن الله أعلم حيث يجعل فضله، فإنه جعل الفضل في الخائفين الوجلين الذين يبقون على هذا إلى الممات. فهذه مسالك علمها الله عز وجل فيهم وبشرهم بالجنة ولن يتحولوا عنه، فبشرهم بالجنة والمسلك، بشرهم بالجنة والطريق، بشرهم بالجنة والزاد، قدر لهم الزاد الذي حصلوا به الجنة، لهذا هم على الزاد وعلى البشرى إن شاء الله تعالى، فلا ترهم يعتمدون على هذا. أما أنت من بشرك بالجنة؟ أما أنت من بشرك؟ لهذا تبقى خائفا وجلا، خائفا وجلا، الله أعلم. فالخوف هذا حتى في الأبياء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
لأنه ليس له علم يتسلح به، فيخشى أن يده أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك، فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادل يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، الثاني إبطال دليل خصمه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل، ليتمكن من دحض حجته ليتمكن من دحض حجته. قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
هذا أول الزاد، النظر في الكتاب وفهم ما فيه، وهو الكتاب الذي جاء بكل حجة والحمد لله. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من الله علينا بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجعله سبحانه وتعالى تبيانا أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. ثم إن تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين: الأول أن يبين الشيء بعينه، مثل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. الثاني أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، مثل قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي هي السنة، فإنها تبين القرآن، وكذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به. ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم، وكان في مطعم، فقال له هذا النصراني أين بيان كيف يصنع هذا الطعام؟ فدعا الرجل صاحب المطعم وقال له صف لنا كيف تصنع هذا الطعام، فوصفه فقال هكذا جاء في القرآن. فتعجب النصراني وقال كيف ذلك؟ فقال إن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ونحن سألنا أهل الذكر، والنصراني يريد كيف تصنع الطعام في القرآن، أليس كتابكم في تبيان كل شيء؟ طيب وضح لي صفة هذا الطعام في القرآن. الرجل أخذه إلى صاحب الطعام المطعم وقال كيف تصنع هذا الطعام، فأجابه بالطريق، فقال النصراني هذا هو الذي نجده في القرآن. قال كيف ذلك؟ قال في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن نسأل أهل الذكر بها، أي أهل العلم به، وهذا من بيان القرآن بلا شك. فالإحالة على من يحصل بهم العلم هي فتح للعلم.
نعم. إذن الشيخ قال تبيان لكل شيء، إن التبيان هنا على قسمين، تبيان لعين الشيء ونصه، وتبيان بالإشارة. تبيان بالإشارة، العين كتحريم الأمهات المحرمات هذه من النساء، تحريم الربا وكذا وكذا، هذا كله بالعين. بالإشارة كما قال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هي السنة، فالسنة أيضا هي من البيان الذي دل عليه القرآن. وكذلك أهل العلم فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أيضا من البيان الذي دل عليه القرآن. طيب واحد يقول لكن هذا بين أهل العلم وبين السنة، نقول نعم، لكن لو لم يعتبر القرآن بيان السنة لما عدت حج، ولو لم يعتبر القرآن بيان أهل العلم لما عد حج أيضا إذا أجمع، فإن الله لا يحيل إلا على معتبر، فلما حال الله على السنة صارت حجة معتبرة، ولما حال الله على العلم صار حجة معتبرة. إذن هذا كله من بيان ماذا؟ القرآن، لأن كون القرآن يعتبر هذه الحجة إذن هو من بيان، فبيان العلماء من بيان القرآن، وبيان السنة من بيان القرآن. ولهذا لا تجتمع الأمة على ضلالة، ولا يخفى الحق على مجموع الأمة قط، بل يبقى في الأمة من يبين مراد الله عز وجل. إذن هذا عاد إلى القرآن كله، يبقى السنة عاد إلى القرآن، بيان أهل العلم عاد إلى القرآن، لأن الله عز وجل اعتبر بهذا البيان. لهذا عندنا مصادر الاستدلال الذي تقوم به الحجة القرآن، هذا باتفاق، السنة هذا باتفاق، الإجماع هذا باتفاق، القياس هذا عند أهل السنة كلهم إلا من خالف من أهل الظاهر، هذه حجج معتبرة، فالله أحال على هذه، فكون أحال إذن اعتبر، وعليه صار حجة ثابتة. فبيان أهل العلم من بيان القرآن، لكن أهل العلم بيانهم المعتبر إيه؟ فيما أجمعوا عليه هذا حجة تلزم، فيما اختلفوا فيه في من كان معه الدليل. بالنسبة للعامي بيان العالم اللي بيسأله هو الحجة عنده، العامي الذي يخفى عليه الدليل حتى ولو كان في مسألة خلافية، لأن الله أحاله على شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو إذا ما علم سأل أهل الذكر، فإذا أخبره أهل الذكر وهم العلماء صار بيانهم له ملزما. لهذا يقول الأصوليون بأن فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد. النص إذا ظهر المجتهد يتركه؟ ما يتركه. كذلك فتوى العالم للعام إذا سأل ما يتركها، لأنها بالنسبة له هي الدليل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها.
الله. شوف يا أخواني هذا الرجل عجيب والله، هذا ابن عبد الوهاب نادرة من أعجب الناس سبحان الله، كلام متين. فبين لك السلاح الذي تسلكه، رأسه القرآن ونفيت بها لكل شيء، ثم قال فلا. اسمع القاعدة الجميلة، قواعد كلها قواعد كشف الشبهات، هذا كتاب حق أن يكتب بماء الذهب ثم يجعل على باب كل بلدة من بلدان العالم حتى يعرف الناس دين محمد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. قال فلا يأتي صاحب باطل بحجة. ودائما يا أخواني الكليات هي أساس الهداية، يعني هو الآن ما تكلم لسه في الشبهات والرد عليها، شبهات القبورين والرد عليها أين هي الآن؟ إلى الآن لم نأتي إليها، لأن الشأن ليس في رد الشبهة، إنما الشأن كيف ترد الشبهة، ما القاعدة التي يرد بها الشبهة، مش الشأن ترد الشبهة. طب ما أنت ترد الشبهة وأنا لا أقتنع بهذا، لكن لو هيأتني بقواعد حق حتى إذا نزلت الشبهة رددت بها الباطل انشرح صدري لذلك. هيئ الناس الاتباع قبل أن تبين لهم أن هذه بدعة، هيئ الناس للقبول، هيئ الناس لقواعد الحق، فإنها لا تتناقض اعتقادا أو عبادة أو معاملة، يعني قاعدة الحق واحدة. أنا الآن اتباع 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 وترك الرجال والحق ما وافق، ثم إذا ابتليت في شيخي فوافقته وتبعته وهو على الباطل فقد نقضت القاعدة. إذن ضبط القواعد أولا والكليات هي العلم كله، ثم يأتيك الشبهة الفرعية، هذه سهلة. وأنت لو أنا قعدت عندك أن الحق هذا يقبل وأن الشيء إذا ثبت أن النبي قاله وجب الاتباع وترك ما عليه الناس، هل الآن تكون قضيتك معي لما أقول لك مثلا القرآن الذي يعلق في المساجد قبل صلاة الجمعة هذه بدعة، هل تعترض علي بعدما تقول لي وما الدليل أقول لأنه لم يفعله النبي وهذه عبادة ووجد المقتضي في عهد رسول الله ولم يفعل ذلك فيكون بدعة؟ هل تجادل وتقول لك محطة القرآن الكريم والناس في شتى بقاع الأرض يعلقون القرآن؟ لن تقول ذلك، لأنني قعدت عندك وأنت تأصل عندك أنه إذا ثبت أن النبي قال الشيء قلت سمعت وأطعت، وأن النبي إذا ما فعل مع وجود المقتضي قلت سمعت وأطعت. لهذا الصحابي تقعد عنده قاعدة، خلاص النبي لما جاء وهو يلبس الخاتم قال أيعمد أحدكم أن ينزع أن يضع جمرة من النار في يدي ثم ألقاها، خلاص هو متقاعد عنده قاعدة وما تكون رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهى. ما قال يا رسول طيب هل ممكن أن أفعله، خلاص هي قاعدة. بل ليس ذلك، بل ما جاء عند البخاري لما كان النبي على منبره فخلع خاتمه، فخلع الصحابة خواتمهم، خلع الصحابة الخواتم، قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك فعلت فعلنا. كذلك في النعلين لما خلعهم النبي وهو في الصلاة، تقعد عند الصحابة ان فعل النبي هذا حجة، في العبادة حجة. فلما خلع النبي النعل وهو في العبادة خلعوا، يعني ما انتظروا حتى يفرغ النبي من العبادة فيسألون ما حملك على هذا، بل النبي هو الذي سأله ما حملكم على هذا، إنما ما حملكم على هذا الاتباع. لكن النبي سأل ما حملكم على هذا وأنتم تجهلون السبب. سبحان الله. لهذا لا تستكثر وقتا على تعلم قواعد الحق، لأنك إن فرغت منها فرغت من كل شيء خلاص. يا أخي سبحان الله، أعد القناة أولا قبل أن يسيل الماء، فإذا فتحت الماء والقناة موجودة استوعبت القناة الماء واستفدت. لابد الإنسان يعد أولا. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضه وبين بطلانه. خلاص، هذه قاعدة. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. قد لا أكون عندي الرد على صاحب الباطل من القرآن، بس هذا لنقص علمي، ليس لأن القرآن فيه ما ينقض حجته. من هنا قال شيخ الإسلام بكل ثقة كلاما معناه: وأنا ملزم بأن كل ما يأتي، كل من يأتي بدليل على باطله أن أقلبه عليه ليكون دليلا عليه لا له. ليه؟ لأن القرآن لا يدل على الباطل. فمثلا الذي يقول الله لا يرى، ليه؟ لأن الله قال لن تراني، اعلم أن الدليل نفسه دليل عليه، لأنه إما أن يكون دليلا له حقا فالله لا يرى حتى في الآخرة، وإما أن يكون دليلا عليه. لكن من يعلم هذا؟ يعلم هذا أهل العلم. إذا لن تراني دليل على الرؤية ليس على عدمها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار دليل على الرؤية ليس على عدمها. لكن كيف ذلك؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دليل على الرؤية ليس على عدمها. كيف هذا؟ هذا يعلم العلماء. لهذا قال شيخ الإسلام بكل ثقة: وأنا ملزم بأن كل دليل تريدون على الباطل هذا أن أقلبه ليكون دليلا على الحق، لأن لا يمكن يكون دليلا على الباطل. لكنك ما تفهم، أنت ما تفهم، صاحب الباطل ما يفهم، جاهل. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة فهذا الدليل يكون دليلا عليه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه درء تعارض النقل والعقل أنه ما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له.
الله أكبر، الله أكبر. لهذا القرآن عظيم يا إخواني، أعظم الحجج، لكن لمن يفقه. ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمه الله إذا سأله طالب علم عن الكتب التي يدرسها ويبدأ بها قال: كتاب الله. أول شيء يقول يبدأ بكتاب الله، أول شيء يبدأ بكتاب الله يدرسه ويعلم ما فيه، فإنه أصل كل حجة. نعم.
قال شيخ الإسلام: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
الله أكبر.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد. أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق، وسيكون الحق بيانا لكل أحد، بينا لكل أحد. ولكن ها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة مع أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عليها، لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن يشاء الله. كما أن الإنسان
فيؤتى الحق من قبله، يؤتى الحق من قبله، لا تناقش صاحب باطل إلا إذا عرفت ما عنده وكيف الرد عليه، لأنه قد تكون أنت على الحق ولكن تضعف عن إثباته فيرد الحق الذي عندك بالباطل الذي عند خصمك. نعم.
كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى بها المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام رحمه الله، ويكشف هذه الشبهات لأنها في الحقيقة ليست حججا، ولكنها تشبيه وتلبيس.
نعم. ثم بدأ الشيخ يبين جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. وبدأ بالمجمل، هذا أيضا يقعد قاعدة في مسألة الردود. طيب نكتفي بهذا القدر. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم.